الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن، وعنوان الدرس اليوم تواتر قراءات الأئمة العشر، تواتر قراءات الأئمة العشر. يقول المصنف الدكتور أحمد منصور سبالك حفظه الله: التواتر هو نقل جماعة عن جماعة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فالمتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم مصادفة واتفاقا، عن جماعة كذلك من مبدأ السند إلى منتهاه، ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحسن من مشاهدة أو سماع، فلا يتحقق التواتر إلا إذا وجد العدد الموصوف بما ذكر في كل الطبقات من بدء السند إلى نهايته. فلو فقد هذا العدد في طبقة من الطبقات من طبقات السند انتفى التواتر، والمتواتر يفيد العلم لسماعه. طبعا احنا اخذنا المتواتر في مصطلح الحديث وقلنا هو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم عليه على الكذب، فهذا هو التواتر. يعني وقال الحافظ ابن حجر أن التواتر أقله 10، أقله إيه؟ 10، وفي كل طبقة من طبقات الإسناد حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقراءات العشر التي وردت في القرآن الكريم بالأحرف العشر وردت متواترة من أولها لآخرها بفضل الله ومنته، وهذا المعنى متحقق في قراءات هؤلاء الأئمة، لأنهم قد رواها معظم الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين، ومن هؤلاء أئمة الآداء وشيوخ الإقراء، ورواها عنهم أمم لا يحصون كثرة وعددا في جميع العصور والأجيال. لم تخل أمة من الأمم ولا عصر من العصور ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة الكاثرة والجم النفير ما يروي قراءات هؤلاء الأئمة ويحذفها وينقلها لغيره، وينقلها إيه؟ لغيره. دي يا إلى وقتنا هذا، ومن الأدلة على تواتر قراءة الأئمة العشر ما يلي. ما هو الدليل على التواتر؟ الدليل الأول: أولا أن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزائه، وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريقة التواتر، فيكون كل جزء منها ثابت بطريقة التواتر ضرورة ثبوت الأجزاء بثبوت الكل. فمثلا قراءة لفظ الصراط بالصاد من القرآن، وقراءة أيضا بالسين، وقرأ السين بعض آخر منهم، فكلتا القراءتين متواترة، إذ الطريق الذي وصلت إلينا منه إحدى القراءتين هو نفس الطريق الذي وصلت إلينا منه القراءة الأخرى، فيكون كل منهما قرآنا. وإلا لو قلنا إن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى وطريق ورودها واحد لكان ذلك تحكما باطلا وترجيحا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون مرجح، وهو باطل، فحينئذ تكون القراءتان متواترتين وهو المطلوب، على أنه إذا انتفى التواتر عن بعض القراءات وهي جزء من القرآن كما سبق فقد انتفى التواتر عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه. وانتفاء التواتر عن القرآن باطل، فبطل ما أدى إليه من انتفاء التواتر عن بعض القراءات، وثبت نقيده وهو ثبوت التواتر في الجميع وهو المطلوب. يعني الشيخ يضرب مثلا هنا يقول بحرف الصراط، بعض القراء بعض القراء قرأها بالصاد الصراط، وبعضهم قرأها بالسين الصراط، وهذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، وهذه وردت من طريق متواتر وهذه وردت من طريق متواتر. يقول لو أننا نفينا قراءة منهم بالتواتر فنفي جزء من القرآن هو نفي القرآن، فهذه ثابتة بالتواتر وهذه ثابتة بالتواتر، وبثبوتها أيضا ثبوت القرآن بالتواتر. تمام. فده الدليل الأول على تواتر القرآن. الدليل الثاني على تواتر القرآن، تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث لكونه متواترا تفيد العلم والقطع بإنزال القرآن على الأحرف السبع، وقد دل الدليل على نسخ ما عدا القراءات العشر، فبقيت هذه القراءات على القطع بثبوته. يعني الأدلة دلت على أن هذه القراءات ثابتة بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن أصلا أنزل على سبعة أحرف كما في الحديث. ثالثا الدليل الثالث على موضوع التواتر نصوص علماء الإسلام. قال الإمام القرطبي: وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رأوا ورووه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. وعلى هذه الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كابن جرير الطبري والقاضي أبي بكر بن أبي الطيب وغيرهما. تمام. فكل هؤلاء العلماء أجمعوا على أن هذه القراءات العشر متواترة، هذا دليل الإجماع. الأول دليل الكتاب، الثاني دليل السنة، الثالث دليل الإجماع. وقال القاضي أبو بكر بن أبي الطيب في كتابه الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع القرآن بين لوحين، إنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المتواترة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألغى ما ليس كذلك. طبعا أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع القرآن، أبو بكر جمعه بين لوحين يعني في كتاب، أما عثمان فقد أثبت في مصحفه القراءات المتواترة العشر. تمام. وقال الإمام المحقق ابن الجزري في منجد المقرئين: وقال العلامة ابن السبكي: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء من ذلك في ذلك هنا، وليس تواتر شيء من ذلك مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هو متواتر عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا واحدا. وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تبارك وتعالى، وحقه دي ليست حظ، وحق كل مسلم وحظ لا هي وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تبارك وتعالى، وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواترا معلوم باليقين، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه، والله تعالى أعلم. يعني هذه القراءات كلها متواترة، الجاهل وحتى الجاهل الذي لا يحفظ من القرآن شيئا لابد أن يوقن أن هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المحقق ابن الجزري في منجد المقرئين أيضا: كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه هي القراءات المتواترة المقطوع بها. ومعنى العربية مطلقا أي يوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة والأرحام بالجر قراءة أبي جعفر ليجزي قوما ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان إلى إيه؟ إلى الأمصار، قراءة ابن كثير في الموضع الأخير من التوبة تجري من تحتها الأنهار بزيادة من وأنها لا توجد إلا في المصحف المكي. يعني عثمان كتب عدة مصاحف وأطلقها على إيه؟ وزعها على الأمصار، تمام؟ فلازم القراءة دي تكون موافقة مصحف من المصاحف التي أرسلها إيه؟ فكلمة تجري من تحت الأنهار في نهاية التوبة، فكلمة من هذه لم توجد في أي مصحف من مصاحف عثمان إلا في مصحف مكة، المصحف الذي أرسله إلى مكة. ومعنى لو تقدير ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قال مالك يوم الدين بالألف مالك يوم الدين، فإنها كتبت بغير الألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون مالك بالألف، وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله قادر صالح ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار، فهو موفق موافق للرسم تقديرا، ونعني بالتواتر ما رواه جماعة من جماعة كذا إلى منتهاه، يفيد العلم من غير تعيين عدد على الصحيح، تمام. والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشر التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول، وهم أبو جعفر ونافع. من هم؟ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. أخذها الخلف عن السلف إلا أن وصلت زماننا فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها. ثم قال ابن الجزري وأما القراءة الصحيحة فعلى قسمين. تمام. جاء ابن الجزري أيضا وقسم فقال أما القراءة الصحيحة فتنقسم على قسمين. الأول ما هو؟ ما صح سنده لنقل العدل الضابط يعني العدل الضابط وهكذا إلى نهاية السند ووافق العربية والرسم العثماني، وهذا على ضربين. إذن اللي هو قلنا ما صح سنده، طبعا اللي هو دي صحة الأحاديث يا جماعة، هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى من غير شذوذ. هنا يزيد عليها وافق العربية يعني باللغة العربية ووافق الرسم العثماني في المصاحف التي أرسلها. وهذا على ضربين، بيقول الشيخ وهذا على ضربين. ضرب استفاد نقله واشتهر بين القراء، يعني ضرب مشهور جدا من القراء، ذكره ذكره وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض القراء العشر أو راو من رواتهم وكالمقادير الممدود واختلاف مراتبها وأوجه حمزة وهشام عند الوقت الوقوف على الهمز والأوجه الجائزة على الساكن العارض. فهذا صحيح مقطوع له أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميع الأحرف السبع ومن جملة الأحرف السبع، وهو يفيد العلم. وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها، وضرب لم يشتهر ولم يظفر في الاستفاضة والزيوع ولم تتلقه الأمة بالقبول، فهذا شاذ تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة وخارجها. يبقى هو قسم هذه القراءة إلى قسمين. القسم الأول قسم مشهور واشتهر ووصل إلينا بالتواتر، فهذا يجب العمل به وقراءته في الصلاة وفي غيره. وقسم آخر شاذ لم يصل إلينا بطريقة التواتر، فهو شاذ لا يقرأ به في الصلاة ولا في غيرها. خلاص. القسم الثاني، يبقى القسم الأول ما صح سنده، تمام. القسم الثاني من القراءات الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف رسم المصحف بزيادة كلمة، مثلا وخالف رسم المصحف العثماني بزيادة كلمة أو نقص أخرى أو إبدال كلمة بغيرها، فهذه القراءة تسمى شاذة، اللي هي قراءات الشواذ الأربع اللي فوق إيه؟ العشرة. إحنا عند القراءات كم قراءة عندنا؟ 14. هذه القراءة تسمى شاذة أيضا لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه، فإن كان سندها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع علماء المسلمين. ثم قال ابن الجزري بعد كلام إذن يبقى القراءة عندنا قراءتين، قراءة متواترة صحيحة وافقت الرسم العثماني ووافقت اللغة العربية. وهذه قلنا فيها على ضربين. الضرب الأول إذا كانت القراءة متواترة إلينا فهي صحيحة ثابتة تقرأ في الصلاة وفي غيرها. أما النوع الثاني وهو ما شذ منها وخالف بعض الأشياء فلا تقبل. نيجي القسم الثاني يقول لك من القراءات الصحيحة هي قراءات صحيحة وافقت اللغة العربية ووردت بالتواتر إلا أنها لم توافق الرسم العثماني. احنا قلنا من شروط القراءة المتواترة أن توافق اللغة العربية وأن توافق هي دي وردت بروادة العدل الضابط إلا أنها وافقت العربية إلا أنها لم توافق الرسم العثماني اللي هو المصحف الذي أرسله عثمان في الأمصار. تمام. فهذه تعتبر قراءة شاذة. ودي جات إزاي؟ يعني بإبدال كلمة مكان كلمة أو حذف كلمة أو إضافة كلمة. فهذه لا يجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا فغيرها، وإنما تعلمها الإنسان على سبيل العلم وليس على سبيل التعبد به. فالذي وصل اليوم إلينا متواترا وصحيحا مقطوعا به مجمعا عليه غير منازع فيه متلقى بالقبول هو قراءة الأئمة العشر وروايته من المشهورين. هذا الذي تحرر من أقوال العلماء وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز. ثم نقل ابن الجوزي عن كثير من أئمة الإسلام كمحيي السنة أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي وحافظ المشرق المجمع على فضله أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمزاني والحافظ المجتهد أبي عمرو بن الصلاح والحافظ مجتهد العصر ابن أبي العباس أحمد بن تيمية والإمام أبي الحسن السبكي وولده قاضي القضاة. نقل ابن الجوزي عن هؤلاء وأمثالهم من الأعلام تواتر القراءات جماعة العشر. إذا عرفت ما تقدم أن قراءات الأئمة العشر متواترة فيجب أن تعلم أنها ما يعلم الجماهير تواتره بالضرورة، ومنها ما لا يعلم تواتره إلا حذاق القراء المتفرغون لعلوم القراءات دون عامة الناس. فإنكار شيء من القسم الأول بعد كفرا باتفاق، وأما إنكار شيء من القسم الثاني فإنما إنكار شيء من القسم الأول يعد يعد كفرا باتفاق، وأما إنكار شيء من القسم الثاني فإنما يعد أيضا دياء يعد كفرا عند إصرار المنكر على الإنكار بعد إقامة الحجة عليه ووضوح الدليل على التواتر. يقول أما هذا التواتر فله طريقين. الطريق الأول القراءات المتواترة عند العامة والخاصة وكله. تمام. فهذا إنكار شيء منه بالضرورة، ده من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنكار شيء منه كفر. كذلك هناك بعض الأشياء المتواترة لا يعرفها إلا من الحذاق من القراء المتخصصون في هذا المجال، هم تخصصوا في هذا المجال فعرفوا أنها متواترة. فمن أنكر شيء من هذه التي لا يعرفها إلا الحذاق يعرف الأول ويقام عليه الحجة ويوضح له، فإن أصر كفر، فإن أصر طيب يبقى هو التواتر هنا على على نوع يعرفه الجميع ونوع لا يعرفه إلا الحذاق. تمام. وما ينبغي التنبيه له أنه إذا أضيفت آية قراءة إلى أي صحابي فقيل هذه قراءة أبي بن كعب أو قراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة علي بن أبي طالب وهكذا، فليس معنى هذه الإضافة أن هذا الصحابي لا يعرف غير هذه القراءة، أو أن هذه القراءة لم تروى إلا عنه، أو أنه ابتدعها من تلقاء نفسه، بل المراد بها أن هذا الصحابي كان أضبط لهذه القراءة وأكثر ملازمة لها وميلا إليها فاشتهر بها وأخذت عنه، وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرها وأن غيره يعرفه. يعني بعض يقول لك وهذه القراءة اشتهرت عن علي بن أبي طالب وهذه القراءة اشتهرت عن عبد الله بن مسعود ليس معنى هذا أن هذا الصحابي اخترع هذه القراءة من عنده أو أتى بها من عنده أو أنه لا يعرف شيء عن القراءات الباقية، لا، لكنه هو كان يحب القراءة بهذه القراءة. تمام. ويكثر من القراءة بها فاشتهر بها، ليس معنى أنه لا يفهم شيء أو لا يعرف القراءات الباقية، لا. تمام. وكذلك إضافة الحروف والقراءات لأئمة القراء ورواتهم، ف فليس معنى هذا مع هذه الإضافة أن هذا القارئ أو الراوي انفرد بمعرفة هذه القراءة أو أنه لا يعرف غيرها غيرها أو أنه اخترع هذه القراءة من تلقاء نفسه، فإن كل قراءة نسبت إلى شخص ما قد قرأها غيره مما لا يحصى كثرة وقد عرف هو غيرها من القراءات، وإنما نسبت إليه هذه القراءة لأنه اختارها وآثرها على غيرها وضبطها وحذق معرفتها وكرس حياته على قراءتها والإقراء بها فعرف بإتقانها. يعني برضو نفس الكلام في موضوع القراء، ليس معنى أن هذا القارئ اشتهر بهذه القراءة أنه لا يعرف قراءة البقية أو أنه اخترع هذه القراءة من تلقاء نفسه، لا 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 لا، هو يعرف جميع القراءات، بس هو أحب هذه القراءة وأخذ يقرأها ويتميز في قراءتها ويتقن قراءتها فاشتهر إيه؟ ها؟ فاشتهر بها، وقد وقصد في تلقينها فاشتهر عنه فاشتهرت عنه وتلقيت منه فنسبت إليه فقيل قراءة نافع قراءة حمزة وهكذا. فهذه النسبة أن هذه النسبة نسبة إيه؟ ملازمة واختيار، لا نسبة اختراع وابتكار. يعني هذه النسبة نسبت إليه قراءة حمزة قراءة نافع قراءة الكسائي، المقصود بها هذه النسبة نسبة إيه يا جماعة؟ ملازمة، يعني هو لزم هذه القراءة ولم يحيد عنها، وليست نسبة إيه؟ اختراع وابتكار، يعني من جاب القراءة دي من عنده وأنه لا يعرف غيرها. إن كل إمام من الأئمة العشر مع اختياره قراءة معينة لا يمنع اختيار الإمام الآخر وقراءته ولا ينكرها، بل يعتقد صحتها وتواترها تمام، ويجيز قراءتها والإقراء بها، بل يقرأ هو بها ويتعبد بتلاوتها أحيانا. وهكا أوى عمرو حفص بن ابن عمر الدوري راوي أبي عمرو والكسائي فعنه أحاط خبرا، دي عنه فعنه أحاط خبرا بالقراءة كلها متواترة وصحيحة وهو على ما قيل أو أول من صنف فيها، ومع ذلك لم يشتهر عنه إلا روايتان، رواية عن أبي عمرو بن العلاء وروايته عن الكسائي، لأنه آثرهما على غيرهما وقصر نفسه على قراءتهما وتعليمهما فاشتهرتا ونسبتا إليه. يعني هذا الرجل كان متخصص في كل القراءات ويعلمها علم يقين، ومع ذلك لم يشتهر عنه إلا روايتين فقط، لأنه تخصص بهذين الروايتين وأخذ يقرأ هذين الروايتين فاشتهرت عنه. ويجب أن يعلم أيضا أن قراءة القراء العشرة ما هي إلا اختيارات لهم، بمعنى أن كل واحد منهم اختار مما روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأول في نظره، فاختار طريقه ورواه وأقر بها واشتهر عنه وعرف به فنسب إليه، وقد صرح بذلك الإمامان الجليلان القرطبي في أحكام القرآن والزركشي في البرهان. وتوضيح ذلك أن نافعا مثلا أخذ قراءته من تابعي أهل المدينة، منهم الإمام أبو جعفر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشبيهه ابن الصاح ومحمد بن شاب الزهري، وكان في قراءات هؤلاء الذين نقل عنهم فيه نقص هنا نقل عنهم تمام اختلاف وتغاير، فاختار من بين هذه القراءات قراءة بمعنى أنه أخذ حرفا من قراءة أبي جعفر وآخر من قراءة شيبة والثالث من قراءة الزهري ورابعا من قراءة غيره وهكذا، وجمع من هذه القراءات كلها قراءة كانت قراءة مزيجا مما سمعه وتلقاه عن هؤلاء التابعين. قال الأصمعي قال لي نافع طرقت من قراءة أبي جعفر 70 حرفا. إذن هو اختار ما رآه صوابا في أي قراءة من القراءات فجمع هذه القراءة. وكذلك أبو عمرو ابن العلاء فقد قرأ على شيبة ابن ناصح وعاصم ابن أبي النجود عبد الله ابن كثير والحسن البصري وسعيد ابن جبير وغيرهما، واستخلص من قراءة هؤلاء قراءة على نحو ما صنع نافع في قراءته، فكانت قراءة أبي عمرو مزيجا مما تلقاه من شيوخه. يبقى كانت قراءة نافع مزيجا مما تلقاه من شيوخه, وكذلك كانت قراءة من إيه؟ ها, وكذلك كانت قراءة من أبي عمرو أيضا مزيجا. يعني قراءة نافع كانت مزيجا, وقراءة أبي عمرو كانت مزيجا مما تلقاه عن إيه؟ عن شيوخه. وأيضا علي بن حمزة الكسائي أخذ القراءة عرضا عن الإمام حمزة بن حبيب الزيات وعيسى بن عمر الحمداني وإسماعيل ويعقوب بن جعفر وتلميذي نافع وآخرين, وجمع من قراءتهم قراءة, فكانت قراءته مجموعة من قراءات شيوخه, وهكذا قراءات باقي الأئمة. يعني كل إمام أخذ القراءات عن شيوخه وجمعها في قراءة واحدة اختار منها هذا الجمع, فكانت قراءة تخصص بها عن إيه؟ عن خير مزيجا من ما سمعه من مين؟ من شيوخه. وقد ضرب الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الإبانة عن معاني القراءة أمثلة لما قلناه, فقال قد احتاج كل واحد من القراء أن يأخذ مما قرأ ويترك منه, فقد كان قال نافع قرأت على 70 من التابعين فما اجتمع عليه 2 أخذته, وما قرأ به 1 تركته. يعني برضو هو أخذ ما كان في أكثر من واحد من قراءته, حتى اتبعت هذه القراءة. أدروا عنه أنه كان يقرأ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت, وهذا قالون ربيبه. يعني برضو وأحيانا كان يقرأ الناس بكل ما أخذه من شيوخه, فقالوا لا احنا عايزين القراءة اللي انت ايه اخترتها, نقرأ عليك القراءة اللي اخترتها. وأخص الناس به ورش أشهر الناس في الناقلين عنه اختلف في أكثر من 3000 حرف. يعني قالون عن نافع وورش عن نافع, هما الاثنين ناقلين عن نافع, ومع ذلك اختلفوا مع بعض في القراءات بتاعتهم في أكثر من كام؟ 3000 حرف, من قطع وهمز وتخفيف ونحو ذلك, ولم يوافق أحد من رواة نافع وورش عنه. ولو نقلها أحد عن نافع غير ورش, وإنما ذلك لأن ورش قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرأها إيه؟ نافع على بعض أئمته فتركه على ذلك. وهكذا اختلاف الرواة عن جميع القراء. وقد روي عن غير نافع أنه كان لا يرد على أحد من يقرأ عليه إذا وافق ما قرأ به على بعض أئمته. وقد قرأ الكسائي على حمزة وهو يخالفه في 300 حرف أيضا, لأنه قرأ على غيره فاختار قراءة حمزة ومن قراءة غيره قراءة, وترك من قراءة حمزة كثيرا, أي فلم يلتزم الكسائي قراءة حمزة ولا قراءة غيره من أول القرآن إلى آخره, بل أخذ من كل قراءة ما راق في نظره من الحروف, واستخلص من الجميع قراءة خاصة عرف بها وقصد في تلقينها فنسبت إليه وأخذت عنه. مفهوم الكلام؟ يعني كل قارئ قرأ على مشايخه ثم استخلص ما رآه صوابا من مشايخه وجعله في قراءة خاصة به اختص بها عن إيه؟ عن غيره. وكذلك أبو عمرو بن العلاء فقد قال قرأ على ابن كثير وهو يخالفه في أكثر من 3000 حرف, لأنه قرأ على غيره فاختار من قراءة ابن كثير ومن قراءة غيره قراءة, أي فلم يلتزم أبو عمرو قراءة ابن كثير ولا قراءة غيره من شيوخه من أول قرآن إلى آخره, بل انتقى من كل قراءة من قراءات الشيوخ ما استحسنه منها فأقرأ بها ورويت عنه فأضيفت إليه. هذا من كتاب الإبانة مع شيء من التصرف, كتاب الإبانة مع شيء من التصرف. إذا علمت ذلك وجب أن تعلم أن الحريرات التي يطنطن بها بعض علماء القراءات وبخاصة المحدثين منهم ويحملون الناس على التزامها والوقوف عندها ما هي إلا اختيارات للمصنفين في علم القراءات. إن انتقى كل مصنف من قراءة الإمام وروايته ما استحسنه وراق في نظره من أوجه فالتزمها ووقف عندها وقرأ بها. وهذا لا يعني أن يلتزم الناس بما ألزم به أن يلزم الناس بما ألزم أو يلتزم الناس بما ألزم به نفسه أو يمنعه من القراءة بغير ما اختاره واستحسنه, أجل إذا كانت القراءات نفسها مجموعة اختيارات وكان الإمام من القراء لا يلتزم وكل الإمام من القراء لا يلتزم في قراءته قراءة شيخ معين من شيوخه بل كان يختار من بين ما يسمعه من عامة أئمته قراءة خاصة هي مزيج مما ورواه وسمعه كانت التحريرات كذلك مجموعة اختيارات للمصنفين في هذا الفن اختار كل مصنف وجها معينا للقارئ أو الراوي فصار عليها ولقنها لغيره فحينئذ لا يكلف أي إنسان بالتزام أخذه الوجوه بل يجوز له أن يأخذه من هذا المصنف وجها ومن الآخر وجها آخر وهكذا متى كان هذا الوجه صحيحا عن القارئ أو الراوي مشهورا عند أئمة هذا الفن متلقى عندهم بالقبول فالعبرة بصحة الوجه وشهرته لا باختياره ونسبته تمام وبرضه يعني حتى في موضوع التصنيف في القراءات برضه كل واحد اختار ما رآه من مشايخه وكتبه فخذ مثالا لذا اختار الإمام أبو عمرو الداريني مصنف كتاب التيسير في مذاهب القراء السبعة في مد البدل لورش التوسط في مد البدل لورش ايه عارفين مد البدل زي كلمة آمين يا أيها الذين آمنوا تمام يتحتم عليه أن يقرأ كل بتقليل زوات الياء تبعا ايه الاختيار الداني يقول المحررون يتعين عليه ذلك لأنه من اختار التوسط في البدل وهو الداني اختار معه التقليل وأنا أقول لا يتعين ذلك بل يجوز أن يقرأ بالتوسط في البدل وبالفتح في ذوات الياء واختيار الداني التقليل في ذوات الياء مع التوسط في البدل لا يلزم القارئ بهذا الوجه لأن كلا الوجهين التقليل والفتح صحيحان عن ورش مقروء بهما له ولم يرد عن ورش نص يدل على وجوب التقليل مع التوسط فحينئذ يكون القارئ مخيرا بين الإتيان بهذا الوجه أو ذاك قال الإمام أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي يصح أن تبدأ الصورة لنافع وتختمها لأبي عمرو بل ذلك سائغ في الآية الواحدة وربط النفس إلى قراءة واحدة تحكم على الأمر بغير ذلك النظر أو تنزيل وقد جمع الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فليست على نظام قارئ واحد فإذا ساغ الإنسان أن يقرأ صدر الآية لنافع وعجزها لأبي عمرو فبمقتضى هذا النص فلأن يسوغ له أن يقرأ كلمة بوجه مختار لفلان وكلمة أخرى بوجه مختار لآخر أو لا وأخرى وهكذا إذن القراءة متواترة وعرفنا كل إمام كيف جعل لنفسه قراءة واحدة بقي لنا بفضل الله تبارك وتعالى درس واحد في هذا الكتاب وننتهي منه أو درسين بإذن الله على الأكثر نسأل الله التوفيق والسداد وأن ننفعنا بما سمعنا وعلمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.